العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى على متن زاد المستقنع للحجوي رحمه الله تعالى، أو الحجوي بالحاء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحجوي رحمه الله تعالى ويقول الله أكبر. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قوله ويقول الله أكبر، أي يقول المصلي الله أكبر. والقول إذا أطلق فإنما هو قول اللسان، أما إذا قيد فقيل يقول في قلبه أو يقول في نفسه فإنه يتقيد بذلك. وهذا التكبير ركن.
هذه فائدة، فإذا طارئة لكنها نفيسة. يقول ويقول الله أكبر، أي يقول المصلي الله أكبر. والقول إذا أطلق فإنما هو قول لسان، وأما إذا قيد فقيل يقول في قلبه أو يقول في نفسه فنتقيد بذلك. ولهذا الذين يقولون بأننا نطلق الكلام على ما في النفس، قال كلام نفسي، يقول في نفسه هذا يسمى كلاما. نقول الكلام هو ما كان باللفظ وما كان بحرف، هذا هو الكلام. وقد يطلق القول بما يكون في النفس بقيد، يقولون بألسنتهم ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، يقولون في أنفسهم يزورون ذلك وينوون ذلك، وليس هو القول اللغوي ولا هو الكلام اللغوي، وإنما أن هذا الكلام الذي تنطق به ألسنتهم قد سبق به انعقاد ما في القلب. مثل ما تقول أنا قلت في نفسي فلان كذا، ليس هو الحرف والصوت ولا هو الكلام عند الإطلاق. وتقول مثلا لقد زورت في نفسي كلاما فقلته كذا وكذا، إنما هل هو الكلام اللغوي؟ لا، ليس هذا. فهناك فرق بين إطلاق القول وبين أن يقيد. فالقول إذا أطلق فإنه قول اللسان، قال وإذ قال الله يا عيسى، هذا قول اللسان، هذا القول. وكلم الله موسى تكليما فإنما هو الكلام الذي أقصد وإذ قال عيسى اللي هو قول بحرف وصوت، لكن بالنسبة لنا قول يعني اللسان، لكن لله عز وجل لا نثبته اللسان ولا ننفيه، لكن نقول بحرف. يبقى هذا كلام حقيقي بحرف وصوت سمعه موسى عليه السلام، وإذ قال الله يا عيسى وإذ نادى ربك موسى، وهكذا. وأما في النفس فإنه يقيد به حتى يعلم أنه إنما هو تزوير القول وإعداد القول ونية القول وغير ذلك من الأمور التي ترجع إلى هذه المعاني. وإلا فالكلام لا يكون إلا بحرف، لا بد أن يكون بماذا؟ بحرف. نعم. وأما إذا قيد فقيل يقول في قلبه يقول في نفسه فإنه يتقيد بذلك، يقول في قلبه. إنما القول إذا أطلق فهو قول ماذا؟ اللسان. قول اللسان حروف وكلمات. نعم.
الجمع بين هذا شفنا وبين ما ورد أن القول إذا أطلق شمل قول اللسان وقول القلب في قول لا إله إلا الله.
كيف يعني؟
من قال لا إله إلا الله يشمل القول، قول القلب وقول اللسان.
لا بس قول القلب معناه إقراره، يعني إقراره واعتقاده. فحينما نقول إذا قلنا في النص مثل حديث أبي هريرة في الصحيح، الإيمان بضع وستين شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، فنقول لا إله إلا الله، هذه إذا أطلق القول فالمراد به قول الظاهر وقول لسان لا إله إلا الله، ده اللي بيسمى القول عند الإطلاق الذي هو الحرف والصوت. طيب ونقول قول القلب بمعنى أنه لا بد أن يتواطأ مع هذا قول القلب الذي هو إقراره. فتفسير قول القلب ليس الأحرف، تفسير قول القلب الاعتقاد، الاعتقاد. فنقول هذا القول ما ينفع، دي من الشرطية، لا ينفع هذا القول اللسان إذا كان معه الاعتقاد. طب فين دليل الاعتقاد؟ نقول هذا قول القلب، ولهذا القول قولان، قول القلب وقول إيه؟ أو اللسان. فقيدنا قول القلب، قول القلب الذي هو اعتقاده، إنما اللسان ما يحتاج. ولهذا قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إليه. الإيمان بالله لابد أن يرتبط به إقرار القلب، نسميه نحن إقرار القلب، هذا نسميه قول القلب، ما نسميهاش قول بإطلاق. إنما اللسان ما يحتاجش أقول قول اللسان، فإذا أطلق القول فهو معروف قول اللسان، ما يحتاج تقييد. غيره يحتاج تقييد، يحتاج التقييد. نعم.
وهذا التكبير ركن لا تنعقد الصلاة بدونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، مع أنه قال في الأول: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وعلى هذا فيكون كل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته ركنا لا تصح الصلاة بدونه، وإن شئت فقل واجبا لا تصلح الصلاة بدونه، لأجل أن يشمل إسباغ الوضوء، لأنه ليس بركن في الصلاة بل هو شرط. وإذا عجز الإنسان عنها لكونه أخرس لا يستطيع النطق، فهل تسقط عنه أو ينويها بقلبه أو يحرك لسانه وشفتيه؟
إذا لا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، ولهذا يفرغ بين تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال. فلو دخل المسبوق إلى الصلاة خلف إمامه قد صلى ركعة أو كذا، أو هو راكع فكبر تكبيرة وركع ونوى بها تكبيرة الانتقال، لم ينو بها تكبيرة الإحرام، لم تنعقد صلاته. لابد أن تكون التكبيرة التي يدخل بها هي تكبيرة الإحرام. طب لو نوى تكبيرة الإحرام وركع ولم يكبر تكبيرة الانتقال، نقول هذا المقدم، هذا المختار، أنه إذا كان راكعا كبر تكبيرة واحدة، لكن لو أدركه قائما فإنه يكبر تكبيرة الإحرام. لو أدركه قائم لكنه ركع بعد ذلك مباشرة فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الانتقال، لأنه أدرك جزءا من القيام، يبقى يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الانتقال لأنه انتقل من قيام. إنما هذا كبر وركع فأدرك الإمام في الركوع، انتقل عن ماذا؟ ولو كبر التكبيرتين صلاة صحيحة ولا إشكال، لكن المهم أن تكون التكبيرة هذه هي تكبيرة الإحرام، لابد يدخل بتكبيرة الإحرام. نعم.
قال الجواب: نقول ينويها
وإذا عجز
الإنسان عنها لكونه أخرس لا يستطيع النطق، فهل تسقط عنه أو ينويها بقلبه أو يحرك لسانه وشفتيه؟ الجواب: نقول ينويها بقلبه، لأن قول الإنسان الله أكبر متضمن لقول اللسان وقول القلب، لأنه لم يقل بلسانه الله أكبر إلا حين قالها بقلبه وعزم عليها، فإذا تعذر النطق باللسان وجب القول بالقلب فيقولها بقلبه ولا يحرك لسانه وشفتيه، خلافا لمن قال من أهل العلم إنه يحرك لسانه وشفتيه، معللا ذلك بأن في القول تحريك اللسان والشفتين، فلما تعذر الصوت وجب التحريك.
هل التحريك يحصل به المراد؟ هل إذا حرك الشفتين خرجت الله أكبر؟ المطلوب الله أكبر، ولا المطلوب تحريك العضو؟ المطلوب الله أكبر، فلو حرك فخرجت الله أكبر، نعم نقول هذا مثل من يقول الله أكبر فإنه يحرك شفتيه، لكن بها بي الله أكبر، فالله أكبر أن تحركت الشفتان. لكن إذا لم يخرج شيء فما الفائدة من تحريك الشفتين؟ فلو قال قائل: الفائدة قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، والفائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فلما كان الله أكبر مجموع التحريك واللفظ، فإن عجز عن لفظ حرك نقول ليس التحريك داخل في المأمور، إنما المأمور الله أكبر، ولم يتوصل إليها إلا بالتحريك فهو تبع، لكن المأمور به هو ماذا؟ الله أكبر. فهل أنت تستطيع أن تقولها الله أكبر؟ لا. إذن ما الفائدة من تحريك شفتيك؟ يبقى لا فائدة من تحريك الشفتين، لا فائدة من تحريك الشفتين. لأن تحريك الشفتين لا يدخل في المأمور حتى نقول فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لا يدخل في هذا المأمور تحريك الشفتين إلى باب التبعية والوسيلة إلى ذلك، وإلا فالمطلوب هو الله أكبر، فإذا عجز عنها فلا داعي أن يحرك الشفتين، بل فقط يجريها كما يقولون على قلبه، وهو معنى يعني ينويها بقلب، فينوي بقلبه الله أكبر هكذا، وفي قلبه ينويه، كذلك الفاتح، كذلك الركوع، كذلك الرفع، يعني جميع الصلاة التي نصليها نحن هو يجريها على ماذا؟ يجريها على قلبه. نعم.
والرد على هذا أن تحريك اللسان والشفتين ليس مقصودا لذاته، بل هو مقصود لغيره، لأن القول لا يحصل إلا
نعم.
به.
تمام. ليس، شوف انتبه، تعليل ليس مقصودا لذات، عشان نقول نأتي به، إنما هو مقصود وسيلة، ما يتوصل إلى الله أكبر المأمور بها إلا به. نعم.
فإذا تعذر المقصود الأصلي سقطت الوسيلة، وصارت هذه الوسيلة مجرد حركة وعبث، فما الفائدة من أن يحرك الإنسان شفتيه ولسانه وهو لا يستطيع النطق؟ فالقول الراجح ولسانة. في هذه المسألة، فالقول الراجح في هذه المسألة أن الإنسان إذا كان أخرس لا يستطيع أن يقول بلسانه، فإنه ينوي ذلك بقلبه ولا يحرك شفتين ولا لسانه.
لسانه
ولا يحرك شفتيه ولا لسانه، لأن ذلك عبث وحركة في الصلاة لا حاجة إليها. وقوله ويقول، إذا قلنا إن القول يكون باللسان فهل يشترط إسماع نفسه؟
طيب، الرجل اللي ما عنده شعر في رأسه مطلقا، وهو أصلع ما في ولا شعرة، رأسه تلمع جلدته، طيب هل هذا يكون كالذي لا ينطق، وبالتالي هل يمسح ولا ما يمسح؟ ما عنده ولا شعرة يمسح ولا ما يمسح؟ لماذا؟ لأن المأمور بمسح الرأس، مسح الرأس، مش مسألة مسح الشعر، مسح الرأس. الرأس هذا فيه شعر كثير، فيه شعر قليل، ما فيه شعر، وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، فهذا مسح الرأس. طب ننتقل إلى الحج، احلقوا برؤوسكم.
الحلق يكون للشعر فليس عليها حلق. الحلق يكون للشعر وليس للرأس فليس عليها حلق.
يعني هل يمر الموسى ولا ما يمر؟
ما يمر شيء. لا يمر، لا يمر،
لا يمر،
ما في شعر.
قارئنا يقول لا يمر، ها يمر. نعم، ما الدليل؟ لكن ما فيها اجماع اثري، ما فيها نص اثري، لكن الاجماع ورد في عن العلماء انه ايه، انه يمر الموسى، انه يمر الموسى، ولولا الإجماع هذا الوارد لكان للنظر في ذلك إيه؟ اجتهاد، لأننا نقول وحلقوا برؤوسكم، محلقين رؤوسكم ومقصرين، فإن الشعر هو الذي يحلق، فإذا لم يكن شعر فلا محل له، قد نقول هذا، لكن لولا الإجماع، لولا الإجماع. مثل مسألة العموريتين في قضاء ابن عباس، فانه يقول في قوله تعالى ولا ابوي لكل واحد منهما السدس ان لم يكن له ولد فان كان له ولد فلامه ولا ابوي لكل واحد منهما السدس ما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فلامه الثلث يعني لامه الثلث يبقى ثلث التارك وليس ثلث ما بقي وهذا قول ابن عباس فيقولون لولا إجماع الصحابة لكان قول ابن عباس متجها يعني لولا إجماع الصحابة على أن هذا يكون له ثلث ما بقي ولم يوافق ابن عباس أحد من الصحابة لكان القول بهذا ماذا يتجه لكن قضاء عمر في محضر من الصحابة والصحابة وفقوا على ذلك حجة نعم
وقوله ويقول إذا إن القول يقول يكون باللسان
ويقول إذا قلنا نعم
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على الكافي والصواب أنه إذا كان أقرع الرأس فإنه لا يسن له إمرار الموسى على رأسه لعدم الفائدة فهو عبث، والشريعة لا تأتي بالعبث إلا إذا كان يخشى أن يكون هناك شعرات يسيرة، فالأولى من باب الاحتياط أن يفعل. انتهى.
نعم، فهذا كلام الشيخ، لعل ما اطلع على ما ذكره ابن منذر. هات كلام ابن منذر في الإجماع. في الإجماع نعم. قال
قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمع على أن الأصلع يمر على رأسه بالموسى عند الحلق.
نعم، يمر على الموسى، هذا إجماع أنه يمر ولو لم يكن ولا شعر، فلعل الشيخ ما وصله الإجماع، لأنه فعلا كما قلت لكم إذا الإنسان ما وصل إجماع ولا شيء يبقى يقول الإمرار لماذا ما في شعر، فما الداعي؟ نعم نعم. هو هذا اللي يلزمه، لكن لو قال هذه ما تبطل صلاته. نعم الايه؟ لا، البدل واجب، لما كان الاصل الواجب يبقى هذا بدل فيكون واجبا مكانه، يبقى الامرار هنا يجب. نعم. نعم، لكن محتمل أنه يكون على الاستحباب، يعني محتمل يكون على استحباب الإمرار، لكن نص على الاستحباب في الإشراف.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في الشرح الكبير في المغني، قال: يستحب أن يمر الموسى على رأسه. روي ذلك عن ابن عمر، وبه قال مسروق وسعيد بن جبير والنخعي ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، ولا نعلم عن غيرهم، وليس بواجب. وقال أبو حنيفة: يجب.
نعم، نشوف كلام المنذر في الأوسط. نعم.
قال: وقوله ويقول: إذا قلنا إن القول يكون باللسان فهل يشترط إسماع نفسه لهذا القول؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال لا بد أن يكون له صوت يسمع به نفسه، وهو المذهب، وإن لم يسمعه من بجنبه بل لابد أن يسمع نفسه، فإن نطق بدون أن يسمع نفسه فلا عبرة بهذا النطق. ولكن هذا القول ضعيف، والصحيح أنه لا يشترط أن يسمع نفسه، لأن الإسماع أمر زائد على القول والنطق، وما كان زائدا على ما جاءت به السنة فعلى المدعي الدليل. وعلى هذا فلو تأكد الإنسان من خروج الحروف من مخارجها.
هذا بقى الذي يلزم، الإسماع هذا قدر زائد على النطق، وما النطق؟ ما هو النطق المعتبر والذي لا يصح إلا به؟ ها قال:
وعلى هذا فلو تأكد الإنسان من خروج الحروف من مخارجها ولم يسمع نفسه، سواء كان ذلك لضعف سمعه أم لأصوات حوله أم لغير ذلك، فالراجح أن جميع أقواله معتبرة.
نعم، فمن قال بأنه يلزم إسماع نفسه هذا لا دليل معه، إنما يلزم النطق به، والنطق هو أن يخرج هذه اللفظة الله أكبر من مخارجات حروف وتخرج، إنما قد يحرك لسانه بدون إخراج الحروف، يعني تحقيق مخارجها، فممكن يخرج مع اللام، مخرج مع الباء، مخرج مع وهكذا. مثلا ممكن أن تقول في نفسك مثلا الله أكبر بنفسك ولا تتحقق المخارج، فلا تخرج الألف، اللام، اللام، الهاء، الكاف، الباء، كذا، ما تخرج الراء، هذا ما يعتد به. لكن حينما أنطق بالله أكبر بس بصوت ما أسمعه لكن خرجت المخارج الكاف، الباء، الراء، كذا، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. فقول الله أكبر هذا المطلوب، شيء زائد على ذلك والإسماع هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. نعم.
ابن المنذر شيخنا في الإجماع. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن الأصلع يمر على رأسه بالموسى عند الحلق.
إيه؟
وأجمعوا على أن الأصلع يمر على رأسه بالموسى عند الحلق.
نعم.
النووي قال في المجموع: ويستحب.
لكن ما بين ابن المنذر الاستحباب أو الوجوب؟
لم يذكر الوجوب أو الاستحباب.
ها؟
لكن نقلوا كلام النووي في المجموع. قال النووي رحمه الله في المجموع: ويستحب لمن لا شعر على رأسه إمرار الموسى عليه ولا يلزمه ذلك بلا خلاف عندنا.
عندهم عند الشافعية، لكن أبو حنيفة يخالف. نعم، يعني ليست مسألة إجماع. نعم. نقل ابن قدام عن من الأول؟ عن أحد من الصحابة الاستحباب. نعم. قال
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ.
لا، ابن قدام
قال: يستحب أن يمر الموسى على رأسه. روي ذلك عن ابن عمر، وبه قال مسروق وسعيد بن جبير والنخعي ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم، وليس بواجب. وقال أبو حنيفة يجب.
نعم، يعني قد يكون المنقول هنا ليس الاستحباب، دي تحتاج الأثر عن علي رضي الله عنه، إنما المنقول هو الإمرار وليس الاستحباب. وإلا إذا ثبت عن الصحابة الاستحباب عن بعضهم فيكون حجة، إذا لم يكن لهم مخالف فيكون حجة، بس تحتاج الأثر عن علي، تحتاج الأثر عن علي رضي الله عنه. نعم، فالإمرار هذا وارد عنه، ولهذا الإمرار مجمع عليه، أما مسألة الاستحباب أو الوجوب تحتاج إلى تحقق. أبو حنيفة يرى واجبة، لكن الأصل لو عن الصحابة الاستحباب اتصال الاستحباب فيكون هذا مستحبا. نعم. لا 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 لا. نعم، لأن هو ابن قدامة بينفي بيقابل بين الوجوب والاستحباب. نعم نعم. قال
قال ابن قدامة: فصل. والأصلع الذي لا شعر على رأسه يستحب أن يمر الموسى على رأسه. روي ذلك عن ابن عمر، وبه قال مسروق، وذكر الكلام السابق. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأصلع يمر الموسى على رأسه وليس ذلك واجبا. وقال أبو حنيفة يجب.
لا، ليس ذلك واجبا، هذا من كلام ابن قدامة، هذا ليس من كلام ابن المنذر. ابن المنذر في إجماع ما فيش اللفظة دي. نعم. أي بس ما قال استحباب أو وجوب. نعم، لأن المسألة إذا لم يكن فيها إجماع، إن كان فيها إجماع خلاص لا داعي للنظر فيها، إنما إذا كان ما فيها إجماع فإن هذا بدل، الإمرار بدل عن الحلق، فيأخذ حكم. إذا كان الحلق مستحبا فيكون الإمرار مستحبا، الحلق واجبا يكون الإمرار واجبا، فلما كان الحلق واجبا يكون الإمرار واجبا، إلا إذا كان في المسألة إجماع فيتعطل النظر هنا والاجتهاد. نعم.
قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
نعم، فيقول
قال ابن قدامة رحمه الله: وليس ذلك واجبا. وقال أبو حنيفة: يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا لو كان ذا شعر وجب عليه إزالته وإمرار الموسى على رأسه، فإذا سقط أحدهما لتعذره وجب الآخر. ولنا أن الحلقة.
نعم، يعني هذا تعليل أبو حنيفة، وهو تعليل قوي، إذا سقط أحدهما وجب الآخر، لأن هذا بدل عن واجب. يقول: ولنا
أن الحلق محله الشعر فسقط بعدمه، كما يسقط وجوب غسل العضو في الوضوء بفقده، ولأن إمرار لو فعله في الإحرام لم يجب به دم، فلم يجب على عند التحلل كإمراره على الشعر من غير حلق.
أعد. يقول: ولنا
أن الحلق محله الشعر فسقط بعدمه، كما يسقط وجوب غسل العضو في الوضوء بفقده، ولأنه إمرار لو فعله في الإحرام لم يجب به دم، فلم يجب عند التحلل كإمراره على الشعر من
لا غير شك حق. أن تعليل أبي حنيفة أقوى من تعليل ابن قدامة، ما يقول: لأن محلها الشعر، وإذا سقط وإذا يكون شعره سقط هذا يبقى سقط الإمرار، يبقى نسقط الإمرار، لما تعلق الأمر على الشعر يبقى سقط الإمرار. لكن لما نقول ورد عن السلف هو الإمرار واتفقوا عليه، يبقى معناه ماذا؟ جعلوا هذا كالأصل، إذا سقط إذا لم يكن شعر فيمر، يبقى الإمرار هذا لماذا؟ هو هيكون حكم الحلق، فمن جهة التعليل كلام أبي حنيفة أقوى رحمه الله عليه. لكن كما قلنا إذا لم يكن في مسألة إجماع فهذا القول هو الأرجح. إذا لم يكن في القول إجماع فهذا القول هو الأرجح. نعم.
قال: فالراجح أن جميع أقواله معتبرة وأنه لا يشترط أكثر مما دلت النصوص على اشتراطه وهو القول. وقوله الله أكبر أي بهذا اللفظ الله أكبر فلا يجزئ غيرها، ولو قام مقامها كما لو قال الله الأجل أو الله أجل أو الله أعظم أو ما شابه ذلك فإنه لا يجزئ، لأن ألفاظ الذكر توقيفية يتوقف فيها على ما ورد به النص، ولا يجوز إبدالها بغيرها لأنها قد تحمل معنى نظن أن غيرها يحمله وهو لا يحمله. فإن قال الله الأكبر،
وحتى لو يحمله قطعا، لأن هذا هو الوارد، النبي قال في المخطئ في صلاته كبر، فلا بد من التكبير، والنبي كبر صلى الله عليه وسلم، وتحريمه التكبير، لا بد من التكبير مع وجود أذكار أخرى، فلما عدل عن هذه الأذكار إلى هذا الذكر تعين. نعم نعم. طبعا طبعا ما في استنباط مع نص، النص في الكتاب في السنة في إجماع سلف الأمة، يبقى هنا هيبطل هذا الاعتبار، هيبطل هذا الاعتبار، إنما ليس تعطيلا، لأن الاجتهاد يكون في غير مورد النص القطعي. فإذا جاءنا نص قطعي أو جاءنا إجماع عن الأمة يبقى تعطل النظر، وجب الاتباع، لأنه لا يمكن أن يكون النظر صائبا، مستحيل يكون نظر صائب على خلاف الإجماع، هذا مستحيل. فأنت رتب الأدلة، لا تجهد نفسك، لا تجهد نفسك. ولهذا قول العلماء لا اجتهاد في مورد النص، المراد النص القطعي، إنما في نص في اجتهاد في مورد نص، نص هذا ظن الدلالة أو ظن الثبوت يكون في اجتهاد، سواء متعلق من جهة الثبوت أو متعلق من جهة الدلالة. فإذا ورد إجماع صحح الأمرين، صحح النص وصحح ماذا؟ وصحح المعنى. أو يكون إجماع ولم يرد فيه نص نعلمه لكن أجمعه عليه، فالإجماع لابد له من مستند. فإذا جاءنا إجماع وكان الإجماع هذا ثابتا فعلا، أي اجتهاد يخالفه باطل، ولو قال به من قال. إذا كان الإجماع بشرط، فق علماء عصر سواء هم الصحابة هم التابعون هم تابعوا التابعين أيا كان في عصر من العصور، إذا ثبت الإجماع فلا يصح النظر، لا يمكن يكون في نظر يكون صائبا على خلاف الإجماع أبدا، مستحيل. ولهذا لو مشايخ الثورات أخذوا بإجماع أهل السنة واستراحوا، لأن ما في نظر بقى، لا يمكن تكون لا يوجد نص أو واقعة عين تعارض الإجماع، مستحيل. حتى لو حصلت ممن حصلت منه، فلو أيقن بالإجماع الأول، ولهذا السؤال يكون هل الإجماع ثابت؟ ثابت يبقى سمعنا طبعا. طب هم يقولون ليس بثابت، ليه ليس بثابت؟ شوف انظر إلى ردهم، لماذا الإجماع ليس بثابت؟ يقولون لأن الحسين لا هذا تعليل من عندك أنت، لكن الإجماع ليس بثابت لما يأتي عن أهل السنة والجماعة الخلاف في ذلك، الخلاف العلمي ليس الخلاف العملي من البعض، فهو المخالفة الخلاف العلمي، وحينئذ لن يكون في أصول السنة أبدا، ولا يمكن يخفى على أئمة السنة أبدا. يبقى عندك هل الخلاف هذا، هل في كتاب من كتب السنة أورده أنه يجوز خروج الحاكم الظالم، أو أن هذا الإجماع المنقول عن السلف وكذا إنما هو عن بعضهم وهذا وهم؟ إنما تأتي أنت تورد إرادك على الإجماع كما تورد إرادك الذي لا يقبل على النص القطعي، زي محمد ضلالة يسمى محمد هداية، لما يأتي لك يخترع أن الصلاة صلاتين، هو بيقول كده الصلاة صلاتين مع سبق الإصرار والترصد، ما بيجيب كلام، لكن هذا الكلام يرفع الإجماع. فأنت نفس المسألة، أنت ما تأتي بهذا الكلام ترفع إجماعا لا يعتد بكلامه. فلو انطلقنا من ترتيب الأدلة، عندنا قال الله قال الرسول قال الصحابة قال التابعون وكذا، إذا ثبت نص قطعي الدلالة، إذا ثبت إجماع ثابت يبقى لا نقول مع قولهم شيئا، خلاص مع هذا الإجماع ما نقول شيئا سوى الإجماع. نعم نعم.
فإن قال
لا، مسألة إذا ورد في الموضع أكثر من ذكر فيكون المراد قول القائل فيكون المراد بذلك هو أن تأتي بأي ذكر، غلط غلط. إذا ورد في موضع أكثر من صيغة للذكر دل هذا على أن كل الصيغ سنة، فسواء قلت هذه الصيغة أو تلك فنعم، لكن لا تخرج عن هذه الصيغ، لا تخرج عن هذه الصيغ. ورد فيما يكون بعد الصلاة صيغ لا تخرج عنها، ورد في التلبية صيغ لكن لا تخرج عنها، لا تخرج عن مجموع الصيغ، لكن تقول لبيك ذا الفواضل، لبيك لبيك اللهم لبيك، تدور في هذا الفلك من هذه الصيغ الشرعية. فلو أنه وردت صيغ عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة أو قيلت بين يدي النبي فأقرها أو ما لها حكم الرفع من الصحابة فإنه يتقيد بكل هذا، بالمرفوع وما في حكم المرفوع، والمرفوع سواء كان بالقول أو بالتقرير فهذا لا أتعداه، لا أتعدى هذا، إنما أقول أنا مخير فيكون المراد من هذا هو أننا أقول أي دعاء، لا، هذا خروج عن المنصوص عليه. إذا ما فائدة المنصوص؟ النبي في التخير قال في حديث ابن مسعود في التشهد ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، يبقى هنا ماذا؟ وسع، ورد دعاء منصوص عن النبي فأقول فالأمر في ذلك واسع لكن أفضله ما ورد عن النبي، لأن قال فليتخير، إنما هنا ما جاء التخير. هذه يتبع قاعدة أخرى ألا وهي قاعدة السنة إذا وردت بأوصاف متعددة فإنني أخير بين أن أفعل أي صفة من هذه الصفات الواردة، لكن أن أنتقل عن هذا إلى شيء من عندي أنا لا. دليل ذلك حتى في التشميت وكذا، لما قال الرجل بين يدي ابن عمر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا قال رسول الله؟ فإن قال هذا في العاطس ليس في المشمت، نقول وما الفرق؟ ما هكذا علمنا رسول الله، ما في فرق بين العاطس والمشمت، لكن المشمت ورد صيغا الصحابة مثلا خلاص نقول هذا لا حكم الرفع، إن صحت عن الصحابة لا حكم الرفع، ولكن لا نتعدى هذا الأمر. فنقول في التشميت ما نقوله في ماذا؟ في العاطس. فالعاطس يقول صيغة واردة، والمشمت يقول صيغة واردة. محل الورود هذا إما عن النبي من قوله، إما عن النبي من إقراره، إما عن الصحابة ممن له حكم الرفع ولا مجال للرأي ولا الاجتهاد والاجتهاد فيه، هذا يكون له حكم الرفع. لكن لعل القائل يقول إيه، لما ورد عن الصحابة خلاف النبي قال فيكون هذا محل الاجتهاد، يبقى ده مربط الفرس، يكون هذا محل الاجتهاد، نقول لا، يكون هذا محل ايه؟ مما له حكم الرافع، مما له حكم الرافع. نعم نعم. تمام. الأول عايزين ألفاظ لفظ أبي حنيفة نفسه، لفظ الشافعي نفسه، وليس الشافعية والأحناف، اتقرصنا من ده كتير. فاحنا عايزين اللفظة نفسها، مش عندي الشافعية، عايزين الشافعي نفسه. طيب واذا جئنا بشافعي نفسه ننظر الى دليله، وجه الاستدلال عند ما هو دليله ماذا، وجه الاستدلال ماذا، والامر الثالث نناقش ما قال. يلا طلع لنا دلوقتي، طلع لنا دلوقتي لفظ الشافعي. لا اصل في في فتوى وفي بحث، فتوى مردود بس احنا عايزين بحث عشان نتعلم. يعني بحث ايه؟ لان الامام احنا تعلمنا ان القول لو طلع من امام بيبقى قول له حظه حتى لو انا خالفته. الرامي المتقن يوم ان لا يخطئ رميه الهدف يحف فيه، يقوم بجوار مباشرة. فبنتعلم ما في الشافعي احمد ابو حنيفة مالك لا يمكن قول مهما كان وحكمت عليه بالمخالفة لغياب نص كذا، لكن له اعتبار وله قوته بخلاف الأتباع. الأتباع الذين وسعوا المسألة بناء على أصول إمام، على فهم نص إمام، على على. فلهذا احنا ما بنقف مع قول الشافعي، نريد أن نتعلم. فالآن هل الشافعي رحمه الله تعالى يقول هذا من منطق من قوله؟ طيب اثنين، ما دليله على هذا القول؟ ما في إمام يقول بلا دليل، لكن ما الدليل؟ الدليل أثر قد يكون هو نص، الدليل قياس يعتبره هو، الدليل مقصد. المهم ما في إمام يخرج كلمة من فمه إلا اعتمادا على دليل. أما أن يقال هذه أقوال فقهاء وهذه عارية عن الأدلة أو هذا من كيسهم، هذا كلام لا يقبل ولا يقول أصلا من يعرف قيمة العلماء ولا قدر العلماء. ما في إمام من الأئمة لا سيما الأربعة يقول قولا إلا وقد اعتمد دليلا. لكن ما الدليل هذا؟ أنت تظن الدليل أثر عن النبي، أثر من آية من كتاب الله فقط؟ لا، الدليل أوسع من قال الله قال رسول، وإن عادت الأدلة كلها إلى قال الله وقال رسول. لكن عندنا إجماع قد يكون ثبت عند إجماع، قد هو لم يثبت لكن ثبت عنده، أو لا يعلم خلافا في أهل بلدي فعد ذلك إجماعا، أو قياس وإن كان مخطئ في القياس، أو مقصد عام، أو إلى آخره. فلهذا دائما نستفيد. ولهذا في مسألة إمرار موسى قلنا نشوف كلام أبو حنيفة في الوجوب تعليله إيه، وتعليل ابن قدامة نقل عن الأئمة تعليله إيه. لأن ما في عالم من هؤلاء الأئمة إمام إلا وأنت تستفيد منه حتى لو أنك خالفته، لكنك تستفيد منهم. فدي مسألة جيدة لو وقفنا مع كلام أبي حنيفة نفسه والشافعي نفسه. ها في حاجة للشافعي؟ شوف ابحث الشافعي نفسه أو أبي حنيفة نفسه. إنما لو ثبت كما قل، لو ثبت هذا خلاف النص. لكن أنا أقول هشام خلاف النص والشافعي ما يقول خلاف النص، أكيد أن تجد للشافعي كلام لو ثبت عنا كلام نستفيد منه. نبطل ولا نبطل؟ نبطل اللي هناك في الحمول عندك ما سمعش، طلع الرجل الفلاح اللي بيصلي الصبح فالرجل قال له كذا 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 وما سامع عن شيء آخر ولا هو من أهل الاجتهاد، تبطل صلاته؟ لا ما تبطل صلاته، ما تبطل صلاته، لكن تبين وتبلغ السنة بدليلها وكذا وتقول لا أنا على وجه عند الشافعية، طبعا تبطل صلاتك لأن ما لك وجه في ذلك. ففرق بين من لم يبلغه ومن بلغه. هتقول أنا مقلد، أنت مقلد كما قلنا، مقلد عندك عالم لم تسمع عن الحق ما في إشكال، إنما أنت بقى طالب علم، هذا الوجه عندك وجه قوي له أدلته وله حظ النظر بالنسبة لك، هذا أيضا ما يعني ما نقدم على القول بالبطلان. إذا كان طالب علم، إذا كان عالم يتبنى هذا الوجه لظهور الدليل عنده، فبالنسبة له هذا القول بالبطلان قول بعيد. نعم. التشبيك، الضابط إذا تبين أن الصحابة على خلاف هذا وفي إنكار ونقول عمر رضي الله عنه لم يصله النص، زي إيه؟ زي مسائل كثيرة جدا وقعت من عمر وقعت من غيره، فيكون هذا حكم الخطأ لعدم ورود النص، أو لم يرد عنه خلافه بل تنوعت هذه الألفاظ فنقول هذه لا حكم المرفوع، أي أن هذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس بلازم أن يأتي إلينا بصيغة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن هذا موضع خاص متعبد به، ومحال أن الصحابة يضيفون شيئا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فيبقى هذا له حكم المرفوع. فلما يوجد من يخطئ هذا من الصحابة هنقول هذا اجتهاد في خلاف النص، مثل ما تعقب بعضهم بعضا في كثير من الأشياء. لكن لما لم يرد هذا وده أثر وردت عن الصحابة وبعضهم يعني، فنقول هذا له حكم المرفوع. ليه؟ لأنه ما ورد ما يبطله عن الصحابة رضوان الله عليه. نعم نعم الشافعي.
بواسطة.
نعم
بواسطة. قال الشافعي، قال نعم. الشافعي رحمه الله، فمن أحسن التكبير لم يكن داخلا في الصلاة إلا بالتكبير نفسه. فمن أحسن التكبير لم يكن داخلا في الصلاة إلا بالتكبير نفسه. والتكبير
فمن إيه؟
فمن أحسن التكبير.
فمن أحسن التكبير
نعم لم نعم. يكن داخلا في الصلاة إلا بالتكبير نفسه. والتكبير الله أكبر، ولا يكون داخلا بغير التكبير نفسه. ولو قال الله، أو ولو قال الكبير الله، العظيم الله، أو الله الجليل، لم يكن داخلا في الصلاة إلا بالتكبير نفسه، وهو الله أكبر.
إذن قول الشافعي يقول بالتكبير، الشافعي يقول بالتكبير، بل حتى إذا عكس الكبير الله ما ينعقد. نعم نعم أي مؤثرة. ها. ها.
قال الشافعي أما ما ذكر
دي نقلك من الأم. نعم. نقلها من الأم بواسطة ولا مباشر؟
لا مباشر.
ها؟ مباشر. اقرأ من أول فقر.
قال الشافعي بعد أن ذكر مفتاح حديث مفتاح الصلاة الوضوء، فمن أحسن التكبير لم يكن داخلا في الصلاة إلا بالتكبير نفسه. والتكبير الله أكبر، ولا يكون داخلا بغير التكبير نفسه. ولو قال الله الكبير، الله العظيم، أو الله الجليل، أو الحمد لله، أو سبحان الله، أو ما ذكر الله به، لم يكن داخلا في الصلاة إلا بالتكبير نفسه، وهو الله أكبر. ولو قال الله أكبر من كل شيء وأعظم، والله أكبر كبيرة، فقد كبر وزيادة شيئا، فهو داخل في الصلاة بالتكبير والزيادة، والزيادة نافلة. وكذلك إن قال الله أكبر وهكذا التكبير وزيادة الألف واللام لا تحيل المعنى.
نعم
الله الأكبر.
أه؟
ثانية، وكذلك إن قال الله الأكبر.
أي ها وكذلك قال الله الأكبر.
وكذلك إن قال الله الأكبر وهكذا التكبير وزيادة الألف واللام لا تحيل معنى التكبير. ومن لم يحسن التكبير بالعربية كبر بلسانه ما كان وأجزاه، وعليه أن يتعلم التكبير والقرآن والتشهد بالعربية، فإن علم لم تجزئه صلاته إلا بأن يأتي بها بالعربية.
تمام، تبين لنا مذهب الشافعي نفسه في هذا، ألا وهو أن يلزم الله أكبر، ما يجزئ غير الله أكبر. لكن تكلم، شوف أنا أقول لكم سبحان الله يا إخوان، العلماء ما يمكن يضع كلمة لا يستفاد منها، قبلتها أو رضتها. فهو الشافعي يتكلم رحمة الله على التكبير لابد منه، فمن أحسن التكبير تبين طبعا كلمة من أحسن يعني إيه؟ يعني من أحسن نطقها بالعربي، ضدها من لم يحسن كان أعجمي. طيب من أحسن التكبير يلزمه الله أكبر، لكن لو قال الله أكبر من كل شيء فقد يصح. ليه؟ لأن زود من كل شيء فيكون هذه زيادة، فانعقد الصلاة بالله أكبر وكانت هذه نافلة. طبعا هذا خلاف السنة، هذا خلاف الوارد، لكن الشافعية يتكلم في انعقاد الصلاة، هل تنعقد الصلاة بهذه الله أكبر من كل شيء؟ مش أدخل يا دكتور فاروق، مش أدخل بين الله أكبر، لا، زاد بعد الله أكبر، زاد، يبقى وقفنا عند الأكبر وبعدين الزيادة هذه تكون مطروحة. ده اختيار الشافعي رحمه الله تعالى بهذا. لكن هذا أيضا فيه نظر، هذا فيه نظر، لكن المهم تحرير قوله رحمة الله عليه أنه يقول بأنه لا بد من اللفظة هي الله أكبر، لكن إذا زاد عليها زاد على هذه اللفظة فيكون هذا باب الإيه النافلة، يبقى قال الله أكبر وزياد. لكن هذا تعليله رحمه الله تعالى، لكن قد يقال الله أكبر من كل شيء عدول عن التكبير الصحيح الوارد وهو الله أكبر، فلا يقبل فيها الزيادة، والزيادة لها عليها مبطلة، والزيادة عليها مبطلة لأن الحكم للصيغة كلها. نعم نعم. لا كلام الشافعي نقل الشافعي
قال ابن قدامة رحمه الله مسألة، قال أبو القاسم الخراقي وإذا قام إلى الصلاة فقال الله أكبر، وإذا قام إلى الصلاة فقال الله أكبر. قال ابن قدامة وجملته أن الصلاة لا تنعقد إلا بقول الله أكبر عند إمامنا ومالك، وكان ابن مسعود وطاووس وأيوب ومالك والثوري والشافعي يقولون افتتاح الصلاة التكبير، وعلى هذا عوام أهل العلم في القديم والحديث، إلا أن الشافعي قال تنعقد بقوله الله الأكبر لأن الألف واللام لم تغيره عن بنيته ومعناه وإنما أفادت التعريف، وقال أبو حنيفة تنعقد بكل اسم لله تعالى على وجه التعظيم كقوله الله عظيم أو كبير أو جليل وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ونحوه. قال الحاكم لأنه ذكر لله تعالى، لأنه ذكر الله تعالى على وجه التعظيم.
الحاكم والحكم.
قال الحاكم. قال الحاكم.
نعم. الحكم. نعم. نعم الحكم. نعم.
قال الحاكم لأنه ذكر الله تعالى على وجه التعظيم أشبه قوله الله أكبر، واعتبر ذلك بالخطبة حيث لم يتعين لفظها. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
ده تعليل. شوف أبو حنيفة يقول ما يلزم، يلزم ما يقوم، ما يقوم مقامه، يبقى الله أكبر يقوم مقامه. طيب دليل، الدليل تعليل، وما التعليل؟ كالخطبة تنعقد بأي كلام، فنفس الأمر يكون هنا نفس الأمر. نعم.
قال
يقول قال الحكم.
قال الحاكم.
لا ما أظن الحاكم، الحاكم هذا في الحديث، لكن هنا يبقى الحكم. الحكم في الأوسط الحكم. نعم حكم. نعم.
لأنه ذكر الله تعالى على وجه التعظيم أشبه قوله الله أكبر، واعتبر ذلك بالخطبة.
يبقى هذا نظر وقياس في غير محله في منصوص، وأبو حنيفة اعتبر أن المراد قول يحصل به تعظيم الله عز وجل، فمن هنا لو وقع بأي شيء يدل على هذا التعظيم كف، لكن هذا نقول في مقابل نص. يليق قول الشافعي يشترط الله أكبر لازم، وما يلزم ما يقوم مقامه، لكن الشافعي قال وقف وقفتين، وقفة مع الألف واللام لو أدخل على أكبر، وقفة لو زاد على أكبر. لو وقف على وقفة الله الأكبر فيقول الله أكبر الله الأكبر، يبقى ما خرج عن إيه؟ عن اللفظ اللي هو التكبير. طيب الله أكبر من كل شيء برضو ما خرج عن اللفظة، يبقى اللفظة موجودة، يبقى هو بيتمحور حول الله أكبر لكن يورد هذه الإيرادات، وهذه الإيرادات الحقيقة ضعيفة، ونقول هذا في مخالفة المنصوص، في مخالفة المنصوص. نعم.
قال ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير، رواه أبو داود، وقال للمسيء في صلاته إذا قلت.
طيب هذا التكبير، ما هو الشافعي يقول الأكبر ده تكبير، لكن نقول السنة العملية بيانت صفة التكبير، وهو أن النبي كان إذا دخل صلاة دخل أكبر الله أكبر، وعلم المخطئ في صلاته ذلك. نعم.
وقال للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر.
أنا أقول مخطئ في صلاته، لكن عادي المسيء في صلاته، مش هنعمل وقفة والتعبير بكذا وده غلط، لا إحنا بنقول ده تعبير علماء، مخطئ مسيء كل هذا واحد يعني، لكن إحنا نقول المخطئ لأن قد يفهم واحد المسيء مثل ما فهم بعضهم عن معاوية قال لا يحسن الصلاة، معاوية بن الحكم يحسن كذا يحسن الصلاة، فالوارد هو الخطأ، فنقول المخطئ. وقصدهم الإساءة هنا ليست الإساءة التي يقع عليها الإثم والمعصية، فإنه رضي الله عنه لم يكن لا آثما ولا عاصيا، لكن إساءة من جهة إيه؟ لم تكن صلاته على وجه الحسن، فالإساءة التي ضد الحسن، والحسن التمام والكمال، وده ضده. نعم.
وفي حديث رفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه، ثم يستقبل القبلة فيقول الله أكبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بقوله الله أكبر، لم ينقل عنه
ولا عن الصحابة. نعم.
لم ينقل عنه عدول عن ذلك حتى فارق الدنيا.
نعم.
وهذا يدل على أنه لا يجوز العدول عنه
ولا الصحابة. نعم.
وما قاله أبو حنيفة يخالف دلالة الأخبار، فلا يصار إليه ثم يبطل بقول اللهم اغفر لي، ولا يصح القياس على الخطبة.
أيوة.
لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم
توقيف، لم يرد توقيف. نعم.
لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها لفظ بعينه في جميع خطبه، ولا أمر به، ولا يمنع من الكلام فيها، والتلفظ بما شاء من الكلام المباح، والصلاة بخلافه. وما قاله الشافعي عدول عن المنصوص.
أيوة.
فأشبه ما
اللي هو إيه؟ في الألف واللام في الأكبر ومثله الله أكبر من كل شيء. نعم.
وما قاله الشافعي عدول عن المنصوص، فأشبه ما لو قال الله العظيم. وقولهم لم تغير بنيته ولا معناه، لم تغير بنيته ولا معناه
اللي هو الأكبر، يعني مع أكبر،
لا يصح، لأنه نقله عن التنكير إلى التعريف.
تمام.
وكان متضمنا الإضمار أو تقدير،
والصواب موقفية. ولهذا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي. والنبي صلى الله عليه وسلم مات، ومع ذلك ما زلنا نقول السلام عليك أيها النبي. والبعض قد اشتهد من الصحابة، لكن المنصوص عليه الذي خطب به في الصحابة ولم ينكره أحد السلام عليك أيها النبي. نعم. السلام خلاف السلام على النبي. نعم.
وكان متضمنا لإضمار أو تقدير فزال، فإن قوله الله أكبر التقدير من كل شيء، ولم يرد في كلام الله تعالى ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في المتعارف في كلام الفصحاء إلا هكذا، فإطلاق لفظ التكبير ينصرف إليها دون غيرها، كما أن إطلاق لفظ التسمية ينصرف إلى قول بسم الله دون غيره، وهذا يدل على أن غيرها ليس مثلا لها.
نعم. هذا لو قلنا بسم الله فين؟ بسم الله في المنصوص عليه أيضا، لكن لو غير هذا باسم الرحمن، باسم الكريم، باسم كذا، ما في إشكال. نعم. لكن في المنصوص عليه بالبسملة يسمي الله، فالمنصوص عليه يكون باسم الله. نعم. الشاهد يعني الشاهد من هذا بارك الله فيكم أن قول الشافعي في هذا هو أقرب من قول أبي حنيفة. قول أبي حنيفة يرى التعميم، مثل ما قال في القراءة في حديث المقتضى في صلاته، قال ثم اقرأ ما تيسر، فإنه يحمل على مطلق القراءة حتى لو قرأ بغير الفاتحة، وليست الفاتحة عنده فرضا في ذلك. فهذا نقول اجتهاد، لكن أي فقيه من الفقهاء يذهب إلى قول فإنما يعتمد على ماذا؟ على دليل فيه. نعم. نعم. أكمل.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: فإن قال الله الأكبر فقال بعض العلماء إنه يجزئ، وقال آخرون بل لا يجزئ. والصحيح أنه لا يجزئ، لأن قولك أكبر مع حذف المفضل عليه يدل على أكبرية مطلقة، بخلاف الله الأكبر فإنك تقول ولدي هذا هو الأكبر، فلا يدل على ما تدل عليه أكبر بالتنكير. ثم إن هذا هو الذي ورد به النص،
وده اللي قال ابن قدامة، يعني الله أكبر من كل شيء. نعم.
ثم إن هذا هو الذي ورد به النص، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالواجب أن يقول الله أكبر.
نعم. ولهذا نقول لو هي فتوى بتقول ما يجوز إلا الله أكبر، لأن هذا المنصوص عليه. لكن لو هي بحث والفقهاء لهم هذا، يبقى هنا انتقلنا من فتية إلى تعلم. تعلم دليل الفقهاء ماذا؟ ونحن نعلم عندنا بالقطعي أن الفقهاء ما تكلمون إلا بدليل، لكن الدليل أوسع كما قلنا من أن يكون عندك نص أثري تعتمد عليه. فنتعلم بقى، دي بحث يا أخوان، ده بحث. الشافعي ماذا قال وما معتمده؟ أبو حنيفة ماذا قال وما معتمده؟ إنما فتية ما يلزمك تبحث كل هذا. هتقول هذا ماذا لو كان هذا قول الشافعي؟ خلاص مخالف المنصوص، لكن أنا أعرف هل هو قول الشافعي أصلا ولا قول عنده ولا قول في المذهب. أدى واحد، اثنين، دليل الشافعي، وجه استدلال الشافعي، هذا تعلم. يكون المسألة هنا انتقلت من فتية لا يلزم لك أن تذكر فيها كل هذا، لكن يلزم الاطلاع أيضا، وبين مسألة بحث. نعم، خصوصا البحث الذي تجهد نفسك فيه وتجعل له قيمة في المناقشة، بحث العلماء سواء العلماء القدامى أو العلماء المعاصرين. إنما تقول بقى أخ عامل مش عارف على النت أو فلان أو كذا وكذا، ده غالبه ده ما لا يحتاج يعني إلى عناء ولا يحتاج إلى وقفة ولا ضيع وقت ولا إيه ولا ضيع وقت، إنما كلام العلماء الذي أنت تستفيد منه حتى مع كونه ترجى خلافه. يعني انظر إلى علة الشافعي، انظر إلى علة أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أدخلك في مسائل. أبو حنيفة يقص على الخطبة، طب إيه الفرق؟ ما الفرق بين الخطبة وبين هذا؟ طيب الشافعي رحمة الله عليه نقلك إلى مبحث الزيادة على اللفظة وأنها من النافلة، فهب أن هذه الزيادة كانت حجرا ألقي في اليم مثلا، يبقى عندك الأصل الباقي والله أكبر. فهل ذا يعتبر في مثل هذا ولا يعتبر اللفظ المطلوب؟ وأن الزيادة عليه كبينه، ما في فرق أن نقول الله أكبر من كل شيء أو الله أكبر أو الله من كل شيء أكبر مثلا. فالمنصوص عليه يطلب لفظا، ولهذا قال العلماء في رواية الحديث بالمعنى شروط، من شروطها ألا يكون اللفظ مما يتعبد به، لأن هذا مطلوب لذاته. من هنا النبي في حديث البراء لما قال وبنبيك الذي أرسلت، فلما جاء البراء يكرر قال وبرسولك الذي أرسلت، قال وبنبيك الذي أرسلت. ولو قال واحد أشهد أن لا إله إلا الله في الأذان، أشهد أن محمدا نبي الله، ما يصلح، لازم يقول أشهد أن محمدا رسول الله، ما يقول نبي الله. حي على الصلاة، لو قال هلم إلى الصلاة ما يصلح، لابد يكون حي على الصلاة. ليه؟ لأن هذا مما يتعبد بلفظه، فما يتعبد بلفظه لا يجوز العدول عنه. صياغ التشهد، صياغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، بخلاف الصلاة على النبي خارج التشهد. أنت لو قلت خارج التشهد يعني صلى على النبي بعموم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم، بس هذا تنعقد صلاة؟ نعم تنعقد صلاة، ومن صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه عشرا، نعم تنعقد، لكن الأكمل ما كان في التشهد. لكن لما نأتي إلى التشهد نفسه الأوجب بقى عليك أن تقول الصيغة الوردية، ولهذا لا تلفق بين صور، إنما لابد أن تعتمد منصوصا ما، لازم تعتمد منصوصا ما. هذا هو الفارق بين ما هو مطلوب الذكر بعموم وما هو مطلوب الذكر بخصوص أو في موضع إيه خاص. ومن هنا ما يصح أن ندخل على صيغة الله أكبر شيئا، ولأن الذي يمنع غير الأكبر محجوج بإدخال الألف واللام. ولمن يقول الله أعظم الله أجل على اعتبار المعنى أن يقول في زيادتك أنت الألف ولا، لأن الجمع بينكم الزيادة، فطالما الزيادة لماذا أبحت الزيادة لنفسك ولم تبح الزيادة لي؟ فإن قلت لكن المعنى لم يخرج الأكبر، أقول والأجل لم يخرج، يبقى نرجع إلى الأصل فنستفيد من كلام العلماء، وبهذا تتربى القريحة والملكة الفقهية. ولهذا مستحيل تتربى عند إنسان ملكة فقهية إلا إذا كان له التعامل مع كلام الفقهاء والمناقشة، مثل المحدث هكذا اللي بيحكم على الحديث لا يمكن تتربع عنده الملكة إلا بالتعامل بإدمان النظر ومعرفة والإطلاع على كلام أهل العلل في ما يبينون من علل. يبقى هذا فرق بين أن أحفظ القاعدة وبين ماذا؟ وبين التطبيق الإيه؟ القاعدة. نعم.
قال مسألة: وإذا كان لا يعرف اللغة العربية ولا يستطيع،
ولهذا مهم جدا التفريق بين القاعدة والأصل والإسقاط. والإسقاط فقد تقول أنا تابع للعلماء وتعتمد قاعدة العلماء، لكن في إسقاطك على المسألة هذه لست متابعا للعلماء، فتقول لا أنا مع السلف. أنت مع السلف قاعدة، لكن لست مع السلف إسقاط، لست مع السلف إسقاطا. ولهذا لما تأمل مثلا كلام بعض الطلاب وكذا زي المليباري في الحديث وبيرفع شعار متقدمين متأخرين، أحيانا يستدل بالقواعد. القاعدة صحيحة لكن إسقاطها غير صحيح. كلام العلماء منصوص عليه فعلا، لكن أنه يراد به ما يريد لا. ومثل التعامل مع كلام ابن تيمية رحمة الله عليه وكلام ابن القيم وكلام الأئمة، الكلام هو هو لكن الإسقاط يختلف. نعم.
قال مسألة: وإذا كان لا يعرف اللغة العربية ولا يستطيع النطق بها فماذا يصنع؟
نعم، هذه مسألة مهمة. هل هذا مما يطلب لفظا وبالتالي ما يقوم غيره مقامه وكذا، ولا زي الفاتحة مثلا ما يحسن الفاتحة ماذا يصنع؟ يقول أي تسبيح، يعرف سبحان الله، يعرف الله أكبر، يقول الله أكبر بقدر الفاتحة ويقول سبحان الله. فهل يا ترى إذا ما كان يعرف هذه ممكن يعبر؟ أو مثل الدعاء، يدعو بلغته، هو إنجليزي أو فرنسي أو فرنسي يدعو، هل هذه تقاس على تلك ولا هذه مطلوبة العربية؟ وبالتالي إذا لم يحسن النطق بها فلا يجوز أن يضع مكانها شيئا بلغته. طيب، قال:
نقول لدينا قاعدة شرعية.
جميل فيها. جميل أوي، جميل الجواب اللي بيعتمد على كلية، لأنه لن يكون معك في هذه المسألة فقط، يكون معك في غيرها من المسائل. طيب، نعم.
نقول لدينا قاعدة شرعية قال الله فيها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فليكبر بلغته ولا حرج عليه لأنه لا يستطيع غيرها. فإذا قال قائل: لماذا لا تقولون له اسكت وانوي التكبير بقلبك؟
نعم، هل هي تجري مجرى العقود فبأي ألفاظ تقع ما في إشكالية؟ ولهذا زوجتك ابنتي، بعتك بيتي، بالإنجليزي بالفرنسي بينعقد، ولا هو مما يتعبد بلفظه؟ فإذا لم تستطع النطق باللفظ إنو بقلبك، لأن ذكر البديل كعدمه. فالشيخ يقول: أدخلناه في قاعدة فاتقوا الله ما استطعت، هو ما استطاع بالعربية واستطاع بغير العربية فيقول. فإن قال قائل: لماذا لا تقول له أسكت وانوي التكبير بقلبك؟ هذا اسمه التفقه، ده اسمه التفقه، يعني إيراد الأوجه علي أنا أورد الأوجه على كلامي مثلا، هذا اسمه التفقه، أنك تنوع، وهذا من حسن التعليم. نعم. فالجواب
لأن التكبير يشتمل على لفظ ومعنى وقول بالقلب، فهو يشتمل على ثلاثة أشياء: قول القلب، واللفظ الذي جاء به النص وهو العربي، والثالث المعنى. وهذا الرجل الذي لا يعرف اللغة العربية،
طبعا قول القلب أننا أريد بذلك تكبيرة الإحرام والصلاة، وإلا مو بكل أي أكبر دخول في الصلاة. يعني أنت الوقت جالس تقول وأنت قاعد كذا، أو أنت حتى قائم ماشي تقول الله أكبر، دخلت في الصلاة بهذا؟ لا، فلابد أن يكون تواطؤ القلب بالنية. نعم.
وهذا الرجل الذي لا يعرف اللغة العربية يستطيع أن يكبر بقلبه، ويستطيع أن يكبر بالمعنى، ولا يستطيع أن يكبر باللفظ. وإذا أخذنا بالآية الكريمة: فاتقوا الله ما استطعتم، قلنا: أنت الآن تستطيع شيئين وتعجز عن الثالث، فقم بالشيئين وهما تكبير القلب والمعنى، ويسقط عنك الثالث هو التكبير اللفظي لأنك عاجز عنه. ثم نرجع إلى معنى هذه الكلمة الله أكبر ما معناها.
نعم. شوف فتوى العلماء. نعم ماذا؟ ها أعطيه نعم.
قال ابن المنذر في الأوسط واختلفوا في الرجل يفتتح الصلاة بالفارسية فكان الشافعي وأصحابه يقولون لا يجزئ أن يكبر بالفارسية إذا أحسن العربية وهكذا قال يعقوب ومحمد إن ذلك لا يجزيه إلا أن
إذا أحسن إذا أحسن لكن الشافعي يقول إذا لم يحسن له أن يتلفظ بغير عربية. نعم.
إلا أن يكون ممن لا يحسن العربية وقال النعمان إن افتتح الصلاة بالفارسية وقرأ بها وهو يحسن العربية أجزأه
لأنه أصلا مبنى على الأصل عنده أبو حنيفة يرى أنه حتى مع العربية مع كذا لو جئت بلفظ بمعناها ما في مشكلة.
قال, نعم. قال ابن المنذر لا يجزئه لأن ذلك خلاف ما أمر الله به وخلاف ما علم الرسول صلى الله عليه وسلم أمته وما عليه جماعات أهل العلم لا نعلم أحدا وافقه على مقالته هذه ولا يكون قاريا بالفارسية القرآن أبدا لأن الله تعالى أنزله قرآنا عربيا فغير جائز أن يقرأ بغير ما أنزل الله. ثم انتقل المسألة.
إيه بس كلام من منذر باير ما أوضح أيضا عند الحاجة غير الحاجة غير الحاجة ما في مشكلة تبطل صلاته ولا تنعقد إذا كنا لا نقول نقول بأنها لا تنعقد بالله أجل والله الأكبر كيف بالفارسية لكن إذا لم يستطع الكلام إذا لم يستطع أن يتلفظ بالعربية فهل يجزئه أن يقول بلغته أو تكون تبع للقرآن؟ طيب في الصلاة على النبي في التشهد لا يستطيع أن يقولها بلغة العربية على كلام الشيخ العثيمين الآن هينطقها باللغة التي يراها لأن الباب واحد اللي يستطيعها الفرنسية فيقرأ الصلاة بالفرنسية عند عدم الصعب والتشهد بالفرنسية عند عدم الصعب فإن منع من ذلك منع من التكبير يمنع من التكبير وإذا جوز ذلك يجوز التكبير وفي النفس من ذلك شيء في النفس من ذلك شيء. نعم
نعم المجموع. قال الماتن صاحب المهذب فإن كبر بالفارسية وهو يحسن بالعربية لم يجزئه لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وإن لم يحسن العربية
هذه لا إشكال فيها أما قول أبو حنيفة فقول ضعيف. طيب إذا لم يحسن الشافعي طبعا بيرى جواز ذلك. نعم
وإن لم يحسن العربية وضاق الوقت عن أن يتعلم كبر بلسانه لأنه عجز عن اللفظ فأتى بمعناه وإن اتسع الوقت لزمه أن يتعلم فإن لم يتعلم وكبر بلسانه بطلت صلاته لأنه ترك اللفظ مع القدرة عليه. قال النووي في الشرح هذا الحديث رواه البخاري كما سبق بيانه قريبا وإذا كبر بغير العربية وهو يحسنها لم تصح صلاته عندنا بلا خلاف فإن عجز عن كلمة التكبير أو بعضها فله حالان أحدهما ألا يمكنه كسب القدرة بأن كان به خرس ونحوه وجب أن يحرك لسانه وشفتيه ولهاته بالتكبير قدر إمكانه وإن كان ناطقا لا يطاوعه لسانه لزمه أن يأتي بترجمة التكبير ولا يجزيه العدول التي العدول إلى ذكر آخر ثم جميع اللغات في الترجمة سواء فيتغير بينها هكذا قطع به الأكثرون منهم الشيخ أبو حامد وفيه وجه ضعيف إن أحسن السريانية أو العبرانية تعينت لشرفها بإنزال الكتاب بها وبعدهم الفارسية أولى من التركية والهندية وقال صاحب الحاوي إذا لم يحسن العربية وأحسن الفارسية والسريانية ففيه ثلاثة أوجه أحدها يكبر بالفارسية لأنها أقرب اللغات إلى العربية والثاني بالسريانية لأن الله تعالى أنزل بها كتابا ولم ينزل بالفارسية.
على كل حال هو فيه نقلات فيها. نعم من الذي يقول
النووي في المجموع اخر كلامه يعني يقول مذهبنا انه لا تجوز تكبيره الاحرام بالعجميه لمن يحسن العربيه وتجوز لمن لا يحسن وبه قال مالك وابو يوسف ومحمد واحمد وداود والجمهور وقال أبو حنيفة تجوز الترجمة لمن يحسن العربية ولغيره.
نعم. اللجنة
سورة اللجنة: هل يجوز الإنسان الذي لا يتكلم العربية ولا يحسن إلا الفرنسية أو الإنجليزية أن يصلي بإحدى هاتين اللغتين، أو لا يلزمه إلا أن يصلي بالعربية فقط؟ الجواب: إذا كان بإمكان المسلم أن يتعلم العربية فإنه يجب عليه ذلك من أجل أن يؤدي أذكار صلاته بها من قراءة وتكبير وأدعية، وإن كان لا يتمكن من تعلم العربية فإنه يصلي بحسب حاله ويؤدي الأذكار بلغته وتسقط عنه قراءته. وإن كان لا يتمكن من تعلم العربية فإنه يصلي بحسب حاله ويؤدي الأذكار بلغته وتسقط عنه قراءة القرآن في هذه الحالة لعدم استطاعته، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والقرآن لا تمكن قراءته بغير العربية. انتهى.
طيب، شوف كلامه في التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم نرجع إلى معنى هذه الكلمة الله أكبر، ما معناها ومناسبة الابتداء بها؟ الجواب: معناها أن الله تعالى أكبر من كل شيء في ذاته وأسمائه وصفاته وكل ما تحتمله هذه الكلمة من معنى. قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه. وقال عز وجل: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ومن هذه عظمته، فهو أكبر من كل شيء. وقال الله تعالى: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فكل معنى لهذه الكلمة من معاني الكبرياء فهو ثابت لله عز وجل. تنبيه: زعم بعض العلماء أن معنى الله أكبر الله كبير، ولكن هذا زعم ضعيف جدا، لأن كل إنسان يعرف الفرق بين كبير وأكبر.
نعم.
صحيح أن الله تعالى سمى نفسه الكبير المتعال، لكن معنى أكبر غير معنى الكبير، فهم فروا من المفاضلة بين الخالق والمخلوق، ولكن هذا الفرار الذي فروا منه أوقعهم في شر مما فروا منه. أوقعهم بأن يأتوا بوصف لو أخذنا بظاهره لكان المخلوق والخالق سواء، وهذا نظير تفسير بعضهم قول الله: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. قالوا: هو عالم، لأنك إذا قلت أعلم اقتضى مفضلا ومفضلا عليه. فيقال: وما المانع أن يكون الله أعلم من كل عالم؟
أي نعم، فأصل الصفة موجود، لكن كمالها هو الذي يقع فيه عدم الممثلة. ولا أصل الصفة، أصل المعنى العلم مثلا إدراك للشيء على ما هو عليه، هذا الإدراك في أصل المعنى، السمع في أصل المعنى، البصر في أصل المعنى، أصل المعنى في اشتراك أصل المعنى. أما كماله وتمامه فليس كمثل شيء هو السميع البصير. وإلا لزمك أن تنفي هذا الأصل في السمع البصر العلم عن الرب أو عن العبد، وكل هذا مخالف. إن نفيت أن يكون في الناس عالم هذا مخالف، وإن نفيت أن يكون الله عالما هذا مخالف. لكن قل علمه سبحانه وتعالى لا يماثل علم، إذن في إثبات علم. والله نفسه سبحانه وتعالى سمى علماء، قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالله عز وجل أعلم من كل عالم، وكل علم عند أحد فهو من تعليم الله له، كما قال الخضر لموسى عليه السلام، قال: أنت على علم علمكه الله لم يعلمني إياه، وأنا على علم علمني له لم يعلمك إياه. فالله عز وجل من فضله هو الذي يمن على الإنسان، ولهذا الله قال: وقل رب زدني علما، على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وقل رب زدني علما. فما المانع؟ هؤلاء قالوا: لا نأتي بأعلم، لأن ما في مقارنة بين الرب عز وجل وبين أحد من الخلق، فلهذا نقول الله عالم أو عليم، وبالتالي نقول الله كبير، ما نقول أكبر، لأن هذا ما يدخل في مفاضلة. لكن نقول في أصل المعنى في حصول ذلك: العلم إدراك، السمع إدراك، البصر إدراك، هذا إدراك المسموعات، هذا إدراك المبصرات، هذا إدراك الحقائق، هذا العلم والسمع والبصر. لكن علمه سبحانه وتعالى ليس علم. كذلك الوجه، إذن هينفي أن أقول وجهه سبحانه لا يماثله وجوه، فوجهه سبحانه أعظم من كل وجه، يده سبحانه أعظم من كل يدين، فهذا وجه ضعيف وقد يكون مبناه على ورع، لكنه ورع يفتقد إلى الدليل، يفتقد إلى دليل. نعم،
لكن لو قلت الله عالم أتيت بلفظ لا يمنع المشاركة، لأنك تقول الله عالم وفلان عالم، وأيهما أبلغ في الوصف، أن تأتي بلفظ يمنع المشاركة وهو الأفضلية المطلقة، أو بلفظ لا يمنع المشاركة؟ الجواب الأول هو الأفضل، والله يقول عن نفسه الله أعلم، فكيف تقول الله عالم؟ هذا فيه شيء من نقص المعنى. إذن نقول الله أكبر اسم تفضيل على بابه.
يعني بعض الناس قد يتورع في بعض الألفاظ وليس له وجه من العلم، مثل واحد شغلك كل ما يقول أنا فعلت، أنا وأعوذ بالله من أنا ذهبت إلى كذا، أنا وأعوذ بالله من أنا كتبت كذا، أنا وأعوذ بالله من أنا، ألا النبي قال أنا والصحابة قالوا أنا والدنيا كلها تقول أنا، أي وأعوذ بالله من أنا؟ أعوذ بالله من أنا يدفع لها عجب، أعوذ بالله من أنا يدفع إليها كبر، أنا هذه الأنا التي يدفع إليها الكبر، إنما أنا التي هي أداة من ضمير أعبر ضمير متكلم، هذا ما في إشكال، أنا كذا، فهذا لا إشكال فيها، لكن بعض الناس يأتيه ورع في غير محله. ومثله أيضا أن تسأل أنت صائم؟ فضل أنت صائم؟ لا والله أنا ممسك اليوم. ممسك يعني الورع يمنع من أن يقول أنا صائم، طيب فليمنعك الورع أن تقول أيضا أنا ممسك، يعني ما الفرق بين أنا ممسك وأنا صائم؟ فهكذا يظن يعني أنه إيه حفاظا على إخلاصه فهو ممسك وليس بصائم، ممسك عن إيه؟ من الإمساك، ولا ممسك عن الطعام والشراب، ولا ممسك عن إيه بالضبط؟ نعم، أي نعم.
إذن نقول الله أكبر اسم تفضيل على بابه.
صحابة يقول واحد أنا صائم وده صائم، لكن أن تصوم للناس هذا هو الرياء، أما أن تخبر بأنك صائم يا أخي قد أقتدي بك، أما أعرف أنك صائم وأنك من تصوم ومن تقرأ القرآن وكذا، فهذا قد يدعوني إلى أن أقتدي بك، إنما ولا واحد فيكم صائم، ولا واحد فيكم له ورد قرآن، ولا واحد لكم في قيام ليل، ولا واحد عندكم ما يبكر إلى جمعة، إذن سأقول أنا أفضل الناس، لكن لما أعلم أن هذا يقرأ، فالعبادات المطلوب أو العبادات العامة أو هذه العبادات حينما يوجد من يقتدى به يدفع الناس إلى ذلك، فالورع في الألفاظ حينما يبنى على الدليل هذا نعم، مثل ورع في الأفعال، أن تلبس موقع وتقول هذا الورع، ليس هذا ورع السلف، لكن لو لم تجد المرقع فالبسه، لكن أن تتعبد الله بلبس المرقع ما الدليل؟ يقول هذا الزهد في الدنيا رب لابس اللصوف وما فخر من ثياب عظم ويكون من أورع الناس، رب راكب مرسيدس من أورع الناس ومن أزهدهم، ورب راكب حمار من أقنط الناس وأكثرهم بالنعم. المسألة ليست الحمار والمرسيدس، المسألة الراكب للمرسيدس وراكب الحمار، زهد في الحرام ورع عن الحرام، زهد فيما لا فائدة فيه ورع عن الحرام، هذا هو الورع والزهد المطلوب. كل عندك ملايين لكن عندك القرش مثل المليون تخشاه، واحد ما عنده إلا 5 جنيه، 2 جنيه شبهة وثلاثة جنيه حلال، هذا 5 جنيه لم يصفها من الشبه، وهذا 1,000,000 جنيه ما يضيف إليه قرشا من الشبه، من هو الأورع في هذا؟ فأنا هذه قلبي مفاهيم لابد أن تصحح، فليست المسألة أن ألبس الخشن، وليست المسألة أن أنا أقول ألفاظا وأحدث أشياء، بعض العباد لا كهرباء ولا مروحة ولا كذا من باب أن دي العبادة، والنبي ما كان عنده، والنبي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان، النبي استغل كل ما عنده صلى الله عليه وسلم، لكن فرق بين إذا لم يجد وبين إذا وجد، ليه النبي ما أشعل مصباحه؟ كان ينام في الظلام؟ نعم يشعل مصباحا، كان المصباح ماذا؟ مثل الكهرباء هذه ولا كانت الزيت وتشعل؟ النبي راكب الحمار فقط، راكب الحمارة وراكب البغلة وراكب الدابة، ايه الاشكاليه في هذا؟ لبس الخشن فقط المرقع، لبس الجديد صلى الله عليه وسلم. نعم.
اذا نقول الله اكبر اسم تفضيل على بابه، وحذف المفضل عليه ليتناول كل شيء، فهو اكبر من كل شيء عز وجل، وهكذا يقال في اعلم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة، كيف النطق بهذه الكلمة؟
يعني بدل ما تقول الله أكبر من دنياي، الله أكبر من أولادي، الله أكبر من الله أكبر، لا، أنت بتقول الله أكبر، حذف المفضل عليه يفيد العموم، فكل شيء الله أكبر منه. ومن ذلك الله أكبر من عملك هذا الذي تعمله فيصدك عن الصلاة. إذا سمعت المؤذن يقول الله أكبر، ضع كل شيء واذهب إلى المسجد. نعم.
قال: مسألة، كيف النطق بهذه الكلمة؟ الجواب: قال العلماء: يكره تمطيط التكبير.
انظر إلى ترتيب الشيخ، كل هذا مع التكبير، كل هذه الأحكام متعلقة بالتكبير. نعم. لهذا لا غنى لنا عن علمائنا المتأخرين المعاصرين، هم الذين يفهموننا كلام المتقدمين. ليس هناك معركة بين المتقدمين والمتأخرين، المعركة لا يديرها إلا جاهل، المتقدم إمامي و المتأخر إمامي، ولا أفهم كلام المتقدم إلا بتسهيلي وتيسيري المتأخر والمعاصر. الشرط أن يكون سنيا سلفيا راسخا، هذا هو الشرط. متقدما كان متأخرا، جميع العلماء في عصورهم استفاد بعضهم من بعض. أحمد رحمه الله قال: ما أخذ من أي واحد من عصري، لأنه كان متأخر كان معاصر وسبقهم الصحابة. هل قال حسب الصحابة ما أطلب علم على ذي أحد؟ هل قال ابن تيمية حسبي من سبقني من المتقدمين ولا أطلب العلم على ذي أحد؟ هل قال ابن باز حسبي من سبقني من المتقدمين ولا أطلب العلم على ذي أحد؟ معركة فراغ ومعركة جهل. إنما المتأخر المعاصر والمعاصر لهم نفع عظيم، إذا كان الأوائل نفعهم في إيجاد قواعد الهداية والفهم الذي الناس عيال عليه، فالمتأخر والمعاصر له أيضا الفضل في التهذيب والتقعيد والانتفاع والتشقيق الذي ييسر لنا علم المتقدمين. نعم. من اللي وضع مثلا علم هندسة؟ أناس سبقونا، قواعد موجودة. طيب، هل تستغنى عن مدرس الفصل الآن؟ ما يمكن. خذ الكتاب يلا اقرأ فيه، ما يمكن تستغنى عن المدرس، يسهل لك وتستشكل عليه. نعم.
قال: مسألة، كيف النطق بهذه الكلمة؟ الجواب: قال العلماء: يكره تمطيط التكبير حتى في النهوض من السجود إلى القيام مع طول النهوض، وحتى في الهوي إلى السجود مع طول ما بين القيام والسجود.
يعني لا تحرص على أن تقول الله أكبر في مسافة ما بين الركنين، فأنت مثلا قائم تريد أن تسجد، فتقول من أول من تهوي إلى السجود الله أكبر إلى أن تسجد الله أكبر وهكذا، لكن بين القيام والسجود توقع ماذا؟ التكبير. نعم. ولا يلزم أن يستوعب المسافة كلها ما بين القيام والتكبير. نعم.
قالوا: لأن هذا لم ترد به السنة فيكون مكروها، هكذا نص عليه الفقهاء رحمهم الله.
نعم.
ولكن الظاهر والله أعلم أن الأمر في هذا واسع ما لم يخل بالمعنى، ولكن ليس مدها بأفضل من قصرها كما يتوهمه بعض الناس. فبعض الناس يقول: تجعل للركوع هيئة في التكبير، وللسجود هيئة، وللجلوس هيئة، وللتشهد هيئة، وبين السجدتين لأجل أن يكون المأموم خلفك آلة متحركة.
نعم، عارف الله أكبر يعني اقعدوا، هذا وقت القعود، فتجعل أنت ترتب للناس طريقة معينة في الأداء يفهمون بها قعودك، ويفهمون بها تسليمك، ويفهمون بها تكبيرك إلى السجود والركوع، هذا خلاف السنة. إنما تكون على نمط واحد، والله لو أنت الله أكبر، الله سمع الله لمن حمده، الله أكبر مثلا، أو الله أكبر سمع الله لمن حمده، وهكذا، يعني كله على نمط واحد. نعم.
لأن المأموم إذا صرف التكبيرات تختلف، فإنه يتابع هذا التكبير حتى ولو كان سارح القلب. إن كبرت تكبيرة السجود سجد، وإن كبرت تكبيرة النهوض نهض، لكن إذا قصرت التكبير كله ولم تميز بين التكبيرات صار المأموم.
ما معنى قصرت؟ قصرت ضد الإيه؟ التمطيط. نعم. والحذف، يعني يحذف التكبير، يعني يبقى الله أكبر، التسليم، السلام عليكم ورحمة الله، هذا معنى الحذف، ضده التمطيط والإطالة. نعم.
ولم تميز بين التكبيرات صار المأموم قد أحضر قلبه وفكره، يخشى أن يقوم في موضع الجلوس أو أن يجلس في موضع القيام. وأما المسبوق فقد يلتبس عليه الأمر إذا لم يميز بين التكبير، ولكن هذا محظور يمكن إزالته بأن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كان يفرق بين التكبيرات، بل إن ظاهر صنيعه عليه الصلاة والسلام أنه لا يفرق، لأنه لما صنع له المنبر صلى عليه وقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فلو كان يخالف بين التكبير لكان الناس يأتمون به ولو لم يكن على المنبر، ثم نقول هذا المسبوق سيلي شخصا آخر غير مسبوق فيقتدي به. وأهم شيء هو اتباع السنة مع حصول الفائدة في كون المأموم يحضر قلبه.
وبعدين ما الإشكال لو أن المأموم قام فوجد الإمام جالسا فيعود، إيه الإشكالية؟ مثل التسبيح، بعض الناس يقول إذا نبأوا شيء إذا لم ينتبه الإمام إلا أن أتكلم تكلمت، نقول ما الحاجة أن تسبح؟ طيب هو قام الخامسة ولا يدري لما أسبح له، أقول سبحان الله وهو قائم، سبحان الله ما يجي سبحان حتى ويقول الله أكبر ويركع والله وسمع الله لمن حمده وأنا أسبح ولا يلتفت، ثم ماذا؟ وسلم وسلمنا مع، نقول أنت الآن زدت فاسجد لسه بعدما نسلم معه، فما في إشكال. ولهذا لا نعدل عن إيقاع الكلام الأجنبي في الصلاة، ونحن نعلم أن الكلام الأجنبي ينقض الصلاة يبطل الصلاة، يقول لكن الصلاة ما تصلح إلا بهذا، ما في داعي. يعني ما تصلح لهذا؟ يعني زيد سجودا زاده سهوا، يزيد ركعة زادها سهوا، للسهو في الزيادة فقه، لكن للكلام الخارجي ما دليله؟ ما دليل الكلام الخارجي؟ حديث ذي اليدين بعيد عن الباب، لأن هذا في من ظن انتهاء الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، وممن ظن أيضا أن الصلاة تحتمل يا زيادة يا خسرة الصلاة أو سهو، فهذا استدلال في غير محل. نعم. أما لو كان مثلا أن الإنسان يرفع صوته ليلتفت فلان أو علان بنفس ذكر الصلاة ما فيها مشكل، ما فيها مشكل. نعم. أيش خارج إذا أخطأ في القراءة؟ هذا شيء جديد، هذا لأنه إذا تفتح عليه بما سقط منه، لأنه سبحان الله ليست متعلقة بأفعال عشان تقول يرجع يركع أو يسجد أو آخره، إنما هو أدخل آية في آية أو طرأ أو نسي أو وقف. طب هو وقف هذا تقول سبحان الله؟ هذا يعني بيفترض ما شاء الله تبارك الله المتقن. طيب سبحان الله هو لا يستطيع أنه يأتي بخطئه، لا هذا أما ده بيسمى الفتح على الإمام. فلو استدل هو بعموم فإذا نابه شوف صدف سبحه له نابه شيء يكون إصلاحه بالتسبيح، إنما في القراءة إصلاحه بالفتح. وجاء الأثر ما منعك أن تفتح علي، ما قال ما منعك أن تسبح، تفتح هذا فتح علي، تفتح على الإمام. نعم. بس الآن بعضهم بيركب سماعات دلوقتي بحيث اللي بيرد يكون في الأذن، هل ده فيها إشكالية؟ يعني بعضهم بيركب مثلا ده معاه جهاز، اللي معاه جهاز والمأموم معاه إيه جهاز، بحيث لو قال مثلا يرد ردا خفيفا جدا والإمام يستمع له في أذنه، يعني وضع سماعة أذن بحيث يفتح عليه، فهل في هذه إشكالية؟ نقول إذا لم يترتب عليها فوات سنة أو وقوع في مكروه أو محظور أو شيء ما في إشكالية، هو المهم من يفتح عليه سواء الفتح في السماعة مثل ما يقرأ الإمام في السماعة هيكون الفتح في السماعة مثلا، بل العكس قد تكون هذه يعني أدعى لعدم التشويش مثلا، لأن أحيانا كل المسجد بيرد عليك ما حصل فائدة، تنتظر حتى واحد بس اللي يرد وتميز رده. لكن بعضهم قد يفعلها رياء، يعني يعني بغششك في الدرة هو في الخفاء، فتنتهي الصلاة ما شاء الله ما حدش رده أبدا، وهو هو لا أصلح نفسه حتى يبقى أمام الناس أنه جيد في القراءة أو كذا. ده طبعا دافع غير صحيح، لكن في ذات الفعل والله أعلم أنه لا إشكال فيه. فإذا جاز أن يمسك مصحفا إذا لم يكن وراء حافظ يمسك مصحف للرد، فمن باب أولى يكون هذا الجهاز اللي هو لا يؤدي إلى وقوع في محظور مثلا من يعني من إمساك في المصحف يفوت سنة الوضع على الصدر، أو ربما يضع المصحف على الأرض أو يحمله وينشغل به، لكن هذه ما ينشغل بها. نعم نعم ما احنا ما هو دي المساله.
هل هذا هو كذلك في التشهد الاخير هل يصل هذا الى حد البدعه؟
مخالفه السنه ومخالفه الاولى، ولو تعبد بها بدعه، لكن مثل هذه ينبه يعني. نعم 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 يعني نسي سجد وقام يقول سبحان الله ماذا يصنع الإمام لو أنا قلت سبحان الله وما يدري؟ هيأتي بركعة كاملة ويكبر ويرفع وكذا ثم يعود؟ إما أنا أقول لك حتى لو ما دري ماذا سيترتب على ذلك، حتى لو ما دري ماذا سيترتب على ذلك؟ كل الذي يترتب على ذلك لا تبطل الصلاة به. لكن لو مثل هذا قال مثلا هو بين السجدتين يقول سبحان ربي الأعلى إشارة إلى هذا، فهذا مثل هذا تكلم بجنس الذكر الذي في الصلاة، فلا إشكال فلا إشكال. نعم يعني يكبر بين وهو جالس؟ لا هذا خلاف. ورد حديث فيه يكبر ثم يسجد، ففهم البعض أن يكبر ثم يسجد يعني يكبر وهو جالس ثم يسجد، وهذا خلاف الوارد في في صفة الصلاة، لأن هذه لن تكون تكبيرة انتقال، ستكون تكبيرة جلوس. إذا قال الله أكبر وهو جالس دي تكبيرة جلوس، ده تكبير بين سجدتين وليس للسجود. لكن مراد الراوي يكبر ثم يسجد يعني تقديم التكبير على السجود، يكبر ثم يسجد هذا التقديم، وليس أنه يكبر وهو جالس ثم يسجد، لأن هذا لم ينتقل، تكبير هذا حال الانتقال. نعم فيفهم لمسألة أو لكلمة يكبر ثم يسجد كما جاء في بعض الأحاديث، فظن يكبر يعني هو جالس ثم يسجد. والشيخ الألباني يعني مل إلى هذا، الشيخ الألباني مال إلى هذا، ولكن هذا ليس بصحيح، وإنما التكبير يكون تكبير الانتقال، يكبر ثم يسجد. الآن أنت كبرت ثم سجدت، يعني التكبير سبق السجود، ليس تكبيرك في السجود إنما تكبيرك يسبق السجود، هذا المعنى، وليس أنه يكبر الله أكبر وهو جالس، هذه من أذكار بقى ما بين السجدتين ثم يسجد بدون تكبير. فين تكبيرة الانتقال؟ ما أتى بتكبيرة الانتقال؟ أتى بها فين؟ بالتكبير. هذه تكون من أذكار السجود، من أذكار ما بين السجدتين. تكبيرات الانتقال تكون حال الانتقال. نعم. نعم. لا تطبيق العلماء لست أعلم فقيها قلب هذا. لكن الوجه اللي عنده ظاهر النص، لو أخذ بظاهرية النص هكذا يقول كبر ثم سجد، قد يظن أن التكبير هو جالس ثم يسجد. هذا وجهه الذي ممكن يعذر به مثل ما قال الشيخ الألباني. هات كلام الشيخ الألباني لو موجود الشيخ الألباني في السلسلة. قال
في حديث كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم يسجد وإذا قام من القاعدة
كبر ثم يسجد. ها. فالظاهر يكبر وجالس ثم يسجد. ها.
وإذا قام من القاعدة كبر ثم قام.
تمام. من القاعدة قام من القاعدة كبر ثم قام. يكبر يبقى ظاهره ماذا؟ جالس ثم قام. ها.
قال الشيخ الألباني رحمه الله والحديث نص صريح في أن السنة التكبير ثم السجود وأنه يكبر وهو قاعد ثم ينهض، ففيه إبطال لما يفعله بعض المقلدين من مد التكبير من القعود إلى القيام. هذا كلام.
أي نعم. وهذا خلاف السنة. هذا خلاف السنة. إنما يقعد يكبر ثم يسجد هذا من الراوي يعني أن التكبير يسبق. طيب والقعود جاء في الرواية، هتلاقي عندك رواية قال كبر ثم قام.
الثانية قال وإذا قام من القعدة كبر ثم قام.
تمام. وإذا قام من القعدة كبر، يبين يفسر. ها الرواية الأولى
كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم يسجد.
الثانية القعود. القعود
وإذا قام من القعدة كبر ثم قام.
لا الرواية الأولى اللي أنت احنا قرأناها
هي كلها هي حديث.
وإذا قام ها
وإذا قام من القعدة كبر ثم قام.
وإذا قام من القعدة كبر، إذا بعد القيام. إذا قام من القعدة كبر ثم قام، أي تم له القيام بعد تكبيره الذي هو بعد القعود. لا مسألة تلزمنا الاجتهاد، يعني تقليد مجتهد لمسألة أخرى. نعم يمكن لمن خارج الصلاة لو التبس على الإمام في القراءة وما في أحد يرضى أو شيء من هذا وهو خارج الصلاة يفتح عليه، ما في مشكلة، ليس هناك مانع. فتح ليه؟ لو كانت من المحارم يعني زوجته ابنته كذا فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال. إنما إذا لم يكن فالذي يظهر الله أعلم. إذا كان في الفاتحة، في الفاتحة نفسها التي لا تتم صلاته إلا بها فنعم، أما في غير الفاتحة يركع وما في حاجة، ما في حاجة إلى أن تفتح. نعم. بالنسبة للمرأة لا، التسبيح للرجال وأما النساء التصفيق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وأهم شيء هو اتباع. نعم. السنة.
لا لا هو أحفظ الناس حافظ، هم ما بيحطش في أذن إلا الحافظ. نعم. لكن إذا ما تم، إذا ما تم لو فرضنا أن معها هذا يرد غير، إيه الإشكالية؟ ما فيها إشكال. لا هو أما بيحط السماعة يعني تنظيم هذه المسألة وتقليل، لكن لو افترضنا أن نفس اللي معه السماعة ويقول سهى بيرد غير وهو بيسمع، بس هذا بيقلل يعني. نعم.
وأهم شيء هو اتباع السنة مع حصول الفائدة في كون المأموم يحضر قلبه حتى يعرف عدد الركعات. وقال بعض الفقهاء يمد التكبير في الهوية إلى السجود وفي القيام من السجود لطول ما بين الركنين، ولكن لا دليل لذلك.
نعم. طيب نكتفي هذا. تقول عندك إيه؟ نعم. لا لا يذكرون إذا قام من التشهد الأوسط إذا كان جاهلا لا تفضل. نعم. وده الغالب يعني هو جاهل.